بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا في هذا الباب، باب الهبة والعطية والوصية، وأخذنا بعض المسائل أو أكثر المسائل في هذا الباب، وكان من آخر المسائل أن العطية أو الهبة تصح بمجرد العقد وإن لم يكن هناك قبض. الهبة تصح بمجرد العقد وإن لم يكن هناك قبض، خلافا للجمهور من أهل العلم، فلا دليل على اشتراط القبض لصحة ولزوم الهبة. بل لو قال وهبتك ساعتي وهي لا زالت في يده، أو قال وهبتك مالي، أو وهبتك يعني مثلا 100,000 من مالي وإن كان المال في بيته، فهذه هبة صحيحة ولا يجوز له الرجوع فيها وإن لم يقبض كما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على حرمة الرجوع في الهبة إلا الوالد فيما يعطي ولده. من أعطى هبة فلا يحل له أن يرجع، لا يحل له أن يرجع فيها. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيأكله. انظروا إلى هذه الدناءة وإلى هذه الخسة من الكلب، يقيء فإذا جاع رجع إلى هذا القي وأكله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا مثل السوء. إلا الوالد فيما يعطي ولده، بشرط أن يكون هذا الشيء الموهوب لا زال في ملك الولد. أما إذا تصرف به الولد بيعا أو هبة أو وقفا، فلا يستطيع الوالد أن يرجع فيما أعطى ولده. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأنه كان يقبل الهدية ويرد الصدقة، يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أهدي له شيء قبل، ولكن كان من هدي أنه يثيب، أي يكافئ، كان يكافئ على الهدية يقبلها. قال عليه الصلاة والسلام إذا أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، لو أهدي إلي ذراع لقبلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا ولو كان شيئا يسيرا. فيشرع قبول الهدية ويشرع المكافأة عليها، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكافئ عليها، كما في حديث ابن عباس أهدى إليه أعرابي، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأثابه عليها، قال رضيت، قال لا فزاده، قال رضيت، قال لا فزاده، قال رضيت، قال نعم، قال لقد هممت ألا أتهب، يعني ألا أقبل الهبة إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي، كان هؤلاء أهل المدن، وأهل المدن في الغالب ألين أخلاقا من أهل البادية. فهذه المدن الكبيرة في بلاد العرب، مكة إلا قرشي أو أنصاري هي المدينة، أو دوسي أو ثقفي الطائف، هذه كبرى مدن العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن للوالد أن يأخذ من مال ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، لكن بشرط أو بثلاثة شروط. ما هي هذه الثلاثة الشروط؟ ألا يضر بالولد، يعني لا يذهب يأخذ عليه بيته الذي يسكن فيه ويقول له اذهب اذهب ابحث لك عن مسكن، وهو لا يجد مسكنا، أو يأخذ عليه سيارته التي يحتاج إليها، أو يأخذ عليه آلة عمله، مثلا عنده طاحون مصدر رزقه هذا الطاحون أو هذه الآلة أو هذه المكينة أو هذا المحل. لا، إذا كان سيضر به فلا. الشرط الثاني، أي نعم، ألا يأخذ من ولده فلان ويعطي لولد آخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا قالوا. الشرط الثالث، أنت ألا إيش؟ من منهما في مرض الموت، الولد أو الوالد؟ الوالد، تأكد. ها، الولد، تأكد صحيح. أنت تقول بشرط ألا يكون في مرض الموت، أنا أقول لك الوالد أو الولد؟ قلت الوالد، قلت تأكد. قال الولد، قلت تأكد. إيش بقي؟ كلاهما، ألا يكون كلاهما في مرض الموت. بالنسبة للولد، إذا كان في مرض الموت فيقولون ماله تعلق بحق ورثته. الآن لا يصلح للولد أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث كما تقدم. وبالنسبة للوالد أيضا هو مجمد، إذا كان في مرض الموت يعني لا يستطيع أن يتصرف في ماله، فلا يذهب يأخذ حق ولده. هكذا يعني ذكروا من هذه الشروط. ثم نواصل يا إخواني هذه الليلة. قال رحمه الله: قال عن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان حكم الوصية، وأن الوصية منها ما هي وصية واجبة ومنها ما هي وصية مستحبة. أما الوصية الواجبة فإذا كان على الإنسان حق يخشى من ذهابه إذا لم يوصي، مثلا يكون عليه دين ليس مكتوبا، أو تكون عنده وديعة، أو يكون له حقوق للآخرين عليه ويخشى إذا مات أن هذه الحقوق لا تصل إلى أهلها، أو يكون له مال عند الآخرين، له حقوق عند الآخرين ويخشى إذا مات أن الورثة لا يصلون إلى هذه الحقوق بهذا بشرط أنه أن ذلك يضر بالورثة. إذا كانت له حقوق عند الآخرين وإذا مات ذهبت هذه الحقوق وسيضر بالورثة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يوصي. هو في نفسه عليه ديون ليست مكتوبة، أما إذا كانت مكتوبة وهناك شهود هذا يعني لن يضيع الدين. عليه ديون، عنده ودائع، عليه حقوق، هناك حقوق له عند الآخرين، يخشى إذا مات ولم يوصي أن تذهب هذه الحقوق، وهذا الذهاب سيؤدي بالإضرار بالورثة بهذا الشرط. إذا لم يكن هناك إضرار بالورثة لا تكون الوصية واجبة، لكن سيؤدي إلى الإضرار بالورثة، فهنا تجب عليه الوصية. ما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما من امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. إذا لم يكن عند على الإنسان حقوق واجبة هل تجب عليه الوصية؟ يعني هذه الحالة حالة الوجوب، لكن إذا لم تكن عليه حقوق أو أمور ف فهل تجب عليه الوصية؟ فيه قولان لأهل العلم، وقول الجمهور أنها لا تجب، أنها لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، قيد الوجوب بقوله له شيء يريد أن يوصي فيه، فمفهوم الحديث إذا لم يكن له شيء يريد أن يوصي فيه فلا تجب عليه الوصية. الأمر الثاني لكون كثير من الصحابة لم يوصوا، لكون كثير من الصحابة لم يوصوا عند موتهم فتبقى مستحبة، هذا النوع الثاني تكون مستحبة أنه يوصيهم بتقوى الله، وأنه كما سيأتي في المسألة الأخيرة يعني الوصية المستحبة أن يوصي لغير وارث من الأقارب والمحتاجين بما هو أقل من الثلث، وأن يوصي في أبواب الخير. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما من امرئ مسلم، ها قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فيه مشروعية التعجيل بكتابة الوصية، فيه مشروعية التعجيل بكتابة الوصية، يبيت ليلة أو ليلتين لا يؤخر. لماذا؟ لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، يفجأه الموت متى يدركه الأجل. سبحان الله، قد يكون الإنسان قويا وفجأة يموت، يكون صحيحا وفجأة يموت، فالموت ينزل بالأقوياء والضعفاء، بالصغار والكبار. والأمر الثاني أنه في حال صحته وقوته هذا أفضل له أن يوصي. لماذا؟ لأنه إذا نزل به المرض المخوف أو نزل به الموت سيكون قلقا مضطربا، قد يتشوش ولا يستطيع أن يوصي بالوصية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، تأتيه رقة وخوف وفزع وتشتت في الذهن. لكن الوصية في حال الصحة أفضل، وله أن يغير، وله أن يغير فيها، لأن هذا تصرف إيش لما بعد الموت، ممكن أن يكتب الوصية والأفضل أن يكتبها بيده كما في الحديث إلا وصيته مكتوبة عنده، يكتبها بيده، وله أن يغير حتى لو غيرها 5 مرات أو غيرها 10 مرات، لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، بل له أن يلغيها كلها، يقول الوصية التي كتبتها في عام 1430 هذه ملغية وهذه المعتمدة، يكتب وصية أخرى له ذلك. والأفضل أن يعجل حتى إذا نزل به الموت أن يشتغل بالعبادات والقربات، أن يشتغل بالعبادات والقربات ولا يكون هذا شاغلا له. فقوله ووصيته مكتوبة عنده فيه دلالة على أنه يكفي أن يكتب وإن لم يشهد على هذه الوصية، يكفي أن يكتب كتابة يعرف فيه الخط، إذا كان خطه معروفا عند ورثته وعند الناس هذا كافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الشهادة، والجمهور من أهل العلم على أن الكتابة لا تكفي حتى تكون مشهودا عليها، لكن قول البعض أن هذا ليس بشرط، وهذا هو الراجح لعموم الحديث إلا وصيته مكتوبة عنده، إذا كان خطه معروفا عند الورثة تكفي الكتابة. بعضهم يريد أن يخفي هذه الوصية فيها أشياء وفيها كذا، فما يحتاج أن يشهد عليها، ولو أشهد عليها كان أفضل، لو أشهد عليها كان أفضل، لأن ذلك أقطع للنزاع، لأن ذلك أقطع للنزاع، قد يختلفون في الخط أو في زمن الخط، متى كتب هذه، هذه ناسخة لهذه وهكذا، فالأفضل أن يشهد وليس بشرط لعموم الحديث إلا وصيته مكتوبة عنده. وفي دلالة على أنه يعتبر كتابة الموصي إذا كتب على نفسه حقوق، قال وأيضا أوصي بأداء الدين الذي علي لفلان، أو كان عنده دفتر يقيد الديون، دفتر ديون، هو تاجر له ديون عند الناس وعليه ديون للآخرين. فيستفاد من هذا الحديث أنه يعتمد الدفتر، دفتر ديونه، إذا كتب هذا الدفتر بيده أو كتبه وكيله بإذنه، يعني مثلا عنده إنسان عامل أمين الداخل والخارج يقيد بدقة الديون والحقوق. فيستفاد من هذا الحديث أن الدفتر أو الكتاب الذي فيه الحقوق وذكر الديون أنه يعتمد إلا وصيته مكتوبة عنده، يعتمد حتى الوكيل إذا كان عنده عامل أو محاسب، يعني ما يسجل الشيء إلا بإذن صاحب الحق، يقول سجل لفلان علينا، لفلان علينا 5 ملايين، سجل الآلة الفلانية تعتبر لفلان لم نسدد قيمتها، سجل لنا على فلان 100,000، لنا 1,000,000، لنا كذا. بعد موته يطلعون على دفتر فيه هذه الديون، بعضها بخطه وبعضها بخط وكيله الذي ما يكتب شيئا إلا بإذنه. وفي هذه الحالة يجوز للوارث إذا غلب على ظنه صحة هذه الديون أن يحلف، يأتي إلى الشخص الفلاني يقول يا أخي وجدنا في دفاتر أبينا أنه يسألك 100,000. إذا كان يعرف أباه بالدقة والأمانة فله أن يحلف، بعضهم يريد أن يعجز الوارث يقول له تستطيع أن تحلف تتحملها في ذمتك؟ قال العلماء إذا غلب على ظنه صحة ما في الكتابة له أن يحلف. واستدلوا بباب القسامة، تعرفون القسامة، قال صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني فيه جواز الحلف على غلبة الظن. فهكذا إذا هو متأكد أن أباه، يعني لأن بعضهم قد لا يخاف الله يريد أن يتملص من هذه الديون، يقول لا أنا ما يسألني أبوك شيئا، فهل تستطيع أن تحلف؟ قال العلماء له أن يحلف بناء على غلبة الظن، واستدلوا بباب القسامة. قال رحمه الله في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، هذه الزيادة لا تصح، إلا أن يشاء الورثة. قال في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أولا فيه أن الوصية لوارث لا تصح، الوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة، لا تصح الوصية بما يزيد على الثلث، ولا تصح الوصية لوارث، لا تصح الوصية لوارث. والعبرة بكون وارثا في حال الموت، العبرة بكون وارثا في حال الموت أو بحال الموت، لأن مثلا قد يوصي لأخيه لوجود الولد، عنده ولد أوصى لأخيه، فما مات الميت إلا وقد مات الولد قبله، هل هذه الوصية تصح؟ هو أوصى لأخيه لأنه محجوب بالولد، فقبل موت الموصي بأيام مات الولد فمات، فصارت الوصية لمن؟ لوارث. العبرة بحال الموت. والعكس إذا لم يكن له ولد مثلا له زوجة ولو أخ ذهب يوصي لأخيه، هذه وصية لمن؟ لوارث. قبل أن يموت بأيام جاء له ولد، هل تصح هذه الوصية؟ تصح، لأن العبرة في صحتها بحال الموت. إذا كان في حال الموت هذا الذي أوصى له وارث فلا تصح الوصية له، وإذا كان في حال الموت غير وارث فتصح الوصية له. فالعبرة بحال الموت، لكن هو حينما ينشئ الوصية لابد أن يراعي حكم الشرع. إذا كان الآن في ظاهر الحال أنه وصي أنه وارث لا يجوز أن يوصي له، لا يجوز أن يوصي له، لكن من حيث الصحة وعدم الصحة العبرة بحال الموت. انظروا في حال الموت لما يموت الميت هذا الذي أوصله هل هو وارث أو غير وارث. قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اختلف العلماء هل تجب الوصية على الميت، وهذه المسألة الثانية. أولا هنا قبل الانتقال إذا أوصى لوارث فالوصية باطلة إلا أن يجيز الورثة. أوصى مثلا لزوجته بالبيت، قال بالنسبة للبيت الفلاني فهو لزوجتي وهي وارثة، فالوصية باطلة إلا أن يجيز الورثة. مثلا لها أولادها فيقولون الأولاد، يقول الأولاد لا نحن رضينا أن يكون هذا البيت لأمنا أو لخالتنا، لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. إذا أجاز الورثة ممكن أن تمضي هذه الوصية، ممكن أن تمضي هذه الوصية، لأن لا وصية لوارث مراعاة لحقوق الورثة الآخرين، فإذا تنازلوا عن حقهم وأجازوا الوصية فهي وصية صحيحة، يعني هي وصية نافذة. منهم من يقول هي باطلة في جميع الأحوال، لكن لو وافق الورثة تكون عطية مبتدأة، كأنهم أخذوا المال بعد موت ميتهم وقالوا هذا من حقنا نعطيك بناء على ما أوصى أبونا. ومنهم من قال نفس الوصية تصح بإجازة الورثة، والمسألة سهلة، لأن يعني في الحاصل أن الشيء الذي أوصى به الميت سيصل إلى هذا الموصى بإجازة الورثة، سواء كانت عطية مبتدأة أو كانت نفس الوصية تصحح من قبل الورثة. بالنسبة للوصية للأحفاد، يعني هو يوصي لهم ينصبهم مقام أبيهم، هذه وصية صحيحة. إذا نصب الأحفاد مقام أبيهم الميت أنهم يأخذون ما كان سيأخذ أبوهم، هذه وصية صحيحة، لأنهم محجوبون بأعمامهم، عنده أولاد وعنده أولاد أولاد، فأوصى لأولاد الأولاد بأن يأخذوا حق أبيهم لو كان حيا، هذا الذي يسمى بإيش؟ بالتنصيب. بل على قول بعض المذاهب الفقهية أن التنصيب واجب وإن لم يوصي، أن التنصيب واجب وإن لم يوصي، كما هو قول الحنفية ومعتمد في بعض المحاكم. والراجح أن هذا ليس بصحيح، ما ينصب الأحفاد إلا بوصية من جده، وإلا فالمال يكون لأولاده، وأولاد أولاده ليس لهم شيء، أن لا دليل على وجوب التنصيب، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. قال والخير مطلوب في جميع الأحوال. هذه مسألة قال ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثة لا يوصي. يقول سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كان في أول الأمر كانت الوصية واجبة للوالدين والأقارب بنص هذه الآية الكريمة إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فنسخت هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا إن الله قد أعطى لكل إن الله أعطى لكل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. بقي الخلاف في حكم الوصية للأقارب دون الورثة أما الأقارب الورثة فهذا قد نسخ ولا خلاف بين أهل العلم والله أعلم فيه. لكن بقي الخلاف في حكم الوصية للأقارب دون الورثة، يعني هل يجب على الرجل أن يوصي لأقاربه غير الورثة؟ مثلا له إخوة غير وارثين، له أعمام، له عمات، له أخوال، له خالات، له أبناء أخ، له أحفاد. فيه قولان لأهل العلم، والراجح أن هذا لا يجب، كان مشروعا في أول الأمر أو واجبا ثم نسخ، الوجوب للجميع فلا يجب. والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين في الرجل الذي كان في مرض موته أعتق 6 أعبد لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم وأعتق منهم 2 وأرق 4 وقال له قولا غليظا. الشاهد أنه ليس فيه وصية للأقارب، فلا دليل على وجوب الوصية للأقارب. لكن هنا أيضا متى تشرع الوصية؟ قال ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. الوصية مشروعة لكن ليست في كل حال. ذكر لنا المصنف رحمه الله الحالة التي لا يشرع فيها الوصية، ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. واستدل بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد سعدا إلى أن يترك ورثته أغنياء، إذا تركهم أغنياء خير من أن يتركهم عالة. فيشترط في مشروعية استحباب الوصية، نحن الآن في شرط استحباب ليس في شرط وجوب أو صحة، يشترط في استحباب الوصية أن يترك غنى لورثته. متى تشرع الوصية مثلا للأقارب غير الورثة؟ في أبواب الخير، في بناء المساجد، في إعانة الفقراء، في إعانة طلاب العلم، في شق الطرقات، في حفر الآبار، في بناء المستشفيات، في وضع الأوقاف المختلفة. متى تشرع هذه الوصية بالثلث فما دون؟ قال العلماء إذا ترك ورثته أغنياء بما يكون زائدا على غنى الورثة، مثلا ما سيترك إلا مالا يسيرا، وهذا المال اليسير إذا أوصى بالثلث منه الباقي لا يجعل ورثته أغنياء. قال العلماء في هذه الحالة لا يستحب، لا تستحب له الوصية. لكن لو عنده ملايين إذا أخرج الثلث أو الربع أو الخمس لن يؤثر ذلك على غنى الورثة. ففي هذه الحالة يشرع له أن يوصي في أبواب الخير، لا يحرم نفسه الأجر والثواب، بل هذا من فضل الله بعباده أن أذن لهم أن يتصرفوا في ثلث أموالهم فأقل فيما يعود عليهم بالنفع والثواب، لا يحرم نفسه الخير. إذا كان عنده ثروة وسيترك مالا جزيلا للورثة فلا يحرم نفسه الخير، يشرع له أن يوصي في أبواب الخير. لكن إذا لم يكن كذلك فكونه يترك ورثة أغنياء هذا من المعروف، وله في ذلك أجر وثواب، كما أنه يؤجر على النفقة عليهم في حال حياته، تفضل، كما أنه يؤجر على النفقة عليهم في حال حياته، فهكذا يؤجر إذا ترك لهم غنى بعد مماته. وهذه مسألة مهمة، أن الإنسان يحتسب الأجر في النفقة على أولاده وعلى من ينفق عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. من الناس من ينفق نفقة على سبيل العادة، سبحان الله، قد يحرم نفسه الأجر، ينفق الأموال الطائلة على سبيل العادة لا يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يحتسب الأجر فهذا هو الرابح، سبحان الله، في كل نفقة صغيرة أو قليلة، صغيرة أو كبيرة، قليلة أو كثيرة، يحتسب في الأشياء الضرورية وفي الكماليات يحتسب الثواب، فهذا يؤجر على هذا. فهذا فيه التنبه لمشروعية الاحتساب عند النفقة على الزوجة والأهل والأولاد. فإذا حرص على أن يخلف لهم مالا يكونون به أغنياء فهذا من المعروف، وهذا من العمل الصالح. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم إلى الناس يطلبون إحسانهم ومساعدتهم. فبهذا القيد يا إخواني انظروا، قالوا: ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. لأن سعدا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أولا إن ترك خيرا، والخير يعني الراجح فيه أقوال يرجع إلى العرف، المال الكثير عرفا، المال الكثير عرفا، المال الكثير عرفا، هذا هو الخير. وكم مقدار الوصية؟ الأفضل أن تكون مع توفر هذا الشرط أنه سيترك ورثته أغنياء أن يكون أقل من الثلث، أن يكون الشيء الذي يوصي فيه أقل من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولقول ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. الأفضل أن يكون أقل من الثلث بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسائل الوصية كثيرة، لكن هذا مختصر وزبدة نافعة مفيدة، نسأل الله أن ينفع الجميع. وجه الشاهد من حديث عمران بن حسين أنه أعتق أعبده ولم يعطي لأقاربه، فيدل على أن الوصية للأقارب ليست واجبة، بل لو أوصى للأجانب وترك الأقارب غير الوارثين فهو ترك الأولى، والوصية صحيحة، الوصية صحيحة لحديث عمران بن حسين. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.